الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أنني محاربا له. ومن كان الله محاربا له قصمه الله وأهلكه ودمره. وفي الآية الأولى في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دليل من القرآن على وجود الأولياء، وأن الأولياء ليسوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الآيات التي في القرآن الكريم كما جاء في قصة مريم وفي قصة أهل الكهف وفي قصة عزير وغير ذلك، تثبت هذه الآيات أن الأمم المسلمة الماضية كان فيهم أولياء، كما يثبت الحديث ذلك أيضا كما في قصة السيدة سارة رضي الله عنها، عندما دخلت إلى أرض الجبار، عندما أراد أن يمسها بيده يده يبست، ما استطاع أن يمسها، يده ما وصلت إليها، الله تعالى أعطاها كرامة. فهذا دليل على أنه كان أولياء في الأمم المسلمة الماضية. كذلك ما جاء في قصة آصف ابن برخية صاحب سليمان، الذي أخبرنا الله عنه في القرآن: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني ما عرضه آصف أسرع مما عرضه العفريت من الجن، لأن ذاك الجني وهو العفريت أي الشديد القوي ماذا قال؟ قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. شو يعني؟ سليمان عليه السلام كان له ديوان مجلس يقعد فيه فيقضي بين الناس ويحكم بين الناس ويصلح بين الناس. في هذا المجلس كان يحضر الإنس والجن، الإنس والجن. مرة وهو في هذا المجلس قال لهم: من منكم يحضر لي عرش بلقيس؟ وبلقيس كانت حاكمة في سبأ من أرض اليمن، كانت ملكة في سبأ. هذا الجني القوي الكبير الشديد العفريت ماذا قال له؟ أنا أحضر لك عرشها قبل أن ينتهي مجلس القضاء بين الناس، قبل أن ينفض مجلس الحكم بين الناس. وهذا قد يستغرق وقتا طويلا. هذا الجني عرض هذا العرض، وأما الإنسي وهو آصف بن برخية وكان من الأولياء العلماء، وكان من الأولياء العلماء بدليل قال الذي عنده علم، قال الذي عنده علم. لاحظوا، الله مدحه بالعلم، الله مدحه بالعلم، مع أنه ولي وله كرامات، ولي وله كرامات، والله مدحه بالعلم. قال الذي عنده علم من الكتاب، أي كتاب؟ كتاب ذلك الزمان الذي كان أنزله الله على بعض الأنبياء. إذن هذا الرجل العالم الولي ماذا قال؟ أنا أحضر لك عرشها قبل أن يرتد إليك طرفك. شو يعني؟ هو بالديوان لو نظر هكذا سليمان إلى آخر المجلس بنظره إلى آخر الديوان إلى آخر المجلس ثم رد نظره بهذه اللحظة، الله ماذا يقول؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. بهذه اللحظة الخفيفة الخفيفة آصف أحضر عرش بلقيس. من وين؟ من سبأ، من اليمن. وسليمان أين كان؟ سليمان على قول بعض علماء التأريخ كان في تدمر، في تدمر من بادية سوريا، في تدمر في بادية الشام. طيب، وعلى قول بعض العلماء والمؤرخين كان في فلسطين، كان في فلسطين. إن كان على هذا القول أو على هذا القول فالمسافة بعيدة جدا، منه شيء سهل. والعرش اللي أحضره آصف منه شيء صغير. بعض العلماء بيقول كان طول هذا العرش 80 ذراع وعرضه 80 ذراع، وبعضهم يقول كان طوله 80 ذراع وعرضه 60 ذراع، وعرضه 60 ذراع. طيب، وهذا العرش من أي شيء كان؟ مش من الورق، ليس من هذا الورق والكرتون، لا، كان من الذهب الخالص. معناته قد ايه وزنه ثقيل؟ يعني انت تخيل مثلا هالمساحة 80 ذراع ب 80 ذراع او 80 ب 60 باطون مسلح، قد ايه بيكون حجمها ووزنها، قد ايه بيكون حجمها ووزنها. وليس هذا فقط، بل كان مرصعا بالياقوت الكبيرة، كان مرصعا بالدر والياقوت، وكانت قد وضعته خلف سبعة أبواب لسبعة بيوت والحرس والجيش يحرسه. مع كل هذا ومع بعد المسافة وكبر الحجم لهذا العرش وثقل الوزن، آصف أحضره بلحظة. أي كرامة هذه؟ أحضره بلحظة خفيفة، والله لا يعجزه شيء، والله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. فهذا فيه إثبات كرامات الأولياء وإثبات وجود الأولياء في الأمم المسلمة الماضية أيضا. يعني مش بس الأولياء وجودهم في أمة محمد فقط، لا، بل الأمم الماضية المسلمة كان فيهم أولياء. حواء كانت ولية، حواء كانت ولية، هاجر أم إسماعيل كانت ولية، مريم كانت ولية، آسيا كانت ولية، آسيا كانت ولية، سارة كانت ولية، آصف كان وليا، جريج في قصة هذا الرجل الصالح الذي وضع إصبعه في بطن الطفل الرضيع الذي هو ابن ساعات وسأله فأجاب، أنطقه الله له، أنطقه الله له، كان مولودا جديدا، حط إصبعه ببطنه وقال له من أبوك يا غلام؟ قال الراعي أبي، أنطقه الله. هذا كان وليا، هذا أيضا من الأولياء. إذن في كثير أولياء في الأمم الماضية المسلمة، مش بس بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأولياء هم جمع ولي، والولي هو الإنسان المسلم، هو الإنسان المسلم الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات، وأكثر من نوافل الطاعات، هذا يقال له ولي. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هو الأولياء، هذه صفة الأولياء. في هذه الآية الله يذكر لنا صفات الأولياء. إن الذين قالوا ربنا الله، هذه الآية فيها دليل على الشروط اللي ذكرناها. أولا بده يكون مسلم. إن الذين قالوا ربنا الله هنا معناه الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد السليم بمعنى الشهادتين مع تجنب الكفريات. بده يكون الإنسان على الإسلام، على الإيمان، مجتنبا لكل الكفريات، لا بد وأن يكون خاليا من كل الكفريات. أما لو عنده كفرية واحدة، كفرية واحدة ولو كان منه عارفين، لا يصير وليا، لا يصير وليا. الولاية مستحيلة عليه، الولاية حرام عليه. لماذا؟ لأنه قصر في التعلم. لو تعلم كما ينبغي ما كان وقع في تلك الكفرية، ولو كفرية واحدة، لا عذر له، لا عذر له، ولا يصير وليا. لو عاش 100 سنة وعلى زعمه عم بيصوم وبيصلي ويؤدي صور العبادات والطاعات ويؤدي صورة قيام الليل وصيام النهار، لا يصير وليا، بل اعتقاده في نفسه الإسلام زيادة له في الكفر، وفعله صور الطاعات والعبادات زيادة له في الكفر. ليش؟ لأنه هو على الكفر، والله لا يقبل من الكافر الطاعات ولا الحسنات، الله لا يقبل من الكافر ذلك. فإذا الشرط الأول هو العلم، أن يتعلم الفرض العيني، أن يتعلم ما أوجب الله عليه من أمور الدين. علم الدين يا إخواننا منه ما هو فرض عين على كل مكلف. لما بنقول على كل مكلف يعني الرجال والنساء، لما بنقول على كل مكلف مش يعني بس خريج الجامعة والدكتور والمهندس والمحامي والتاجر، لا 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 لا، حتى من كان لا يعرف فك الخط. أليس الله عز وجل قال في القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين. إذن كثير من الصحابة كانوا ما بيفكوا الخط، لا دخلوا الكتاتيب ولا كانوا يعرفون القراءة والكتابة، ما كانوا يعرفون، لكن بالسماع والفهم يكفي، أنك تسمع وتفهم هذا يكفي. فالإنسان لو كان ما بيعرف يقرأ ويكتب، مثل كثير من النساء في البوادي لا بيكتبوا ولا بيقرأوا، وحتى في المدن في الماضي كثير من الناس ما كانوا يدخلوا أولادهم إلى الكتاب. طيب المهم شو هو؟ أن يسمع هذا العلم وأن يفهم، ليس شرطا أن يحفظ عن ظهر قلب، ليس شرطا أن يحفظ عن ظهر قلب، وليس شرطا أن يحفظ كتبا عن ظهر قلب. إنما الأصل هو أن يسمع الفرض العيني وأن يفهمه، وأن يفهمه. وإذا واحد ذكي وعنده هم ونشاط، بنحو ستة أيام ينهي الفرض العيني، بنحو ستة أيام أو خمسة أيام حتى إذا كان عنده ذكاء. بعض الناس في أسبوع ينهونه، بعض الناس من قوة ذكائهم إذا كان يفهم فهما سليما ويستوعب المعلومات الكثيرة قد في يوم واحد ينهي. الله يعطي ما يشاء لمن يشاء، الله يعطي ما يشاء لمن يشاء. اليوم بعض الناس بجمعة وبشهر وبشهرين وبسنة وبسنتين ما بيخلص، ليش؟ هو كسول. ديننا سهل ويسر، لكنه هو كسول، هو مقصر. أما لأمور الدنيا، لو انزل على بطن الوادي جمع ذهب على ظهرك وطلع زحف، بيبقى يطلع وينزل ليل نهار. لو كان للدنيا ليل نهار بينزل ركض وبيطلع زحف، لو كان للدنيا. أما في حضور مجالس العلم شايفين كم واحد الآن في المسجد، كم واحد فوق وهنا وهناك، كم واحد، روحوا شوفوا بالسينما قدي فيه، بالقهوة قدي فيه، بالمقهى قدي فيه، على البحر قدي فيه، ها؟ على التلفزيونات قدي فيه، على الفيسبوك والإنترنت قدي فيه ناس. إذن أكثر الناس همها الدنيا، أكثر الناس تعودوا أن يركنوا إلى الراحات، تعودوا أن يركنوا إلى الدنيا، تعودوا أن يركنوا إلى ما تشتهيه النفس، وهذا لا يوصل للولاية. بدك تخالف هوى نفسك، بدك تخالف هوى نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الهوى يعمي ويصم. الهوى في لغة العرب له عدة معاني، هنا في هذا الموضع ما معناه؟ ما تميل إليه النفس مما يخالف الشرع. الهوى يعمي. شو يعني يعمي؟ بتشوف كثير من الناس الجهال عيونهم هالقبضة. طيب شو يعني يعمي؟ يعمي عن رؤية الحق حقا، عيونهم فاتحين لكنه لا يرى الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. مع أنه لو ناس قاعدين وراء الخيط وعم بيحكوا عليه قد يسمع أحيانا من قوة سمعه، أما بتحكي معه بالآيات وبالأحاديث وبالأدلة وبالنصوص وبأقوال العلماء كأنه ما عم يسمع، كأنه ما عم يسمع. لو ناديت حيا لا حياة لمن تنادي. كثير من الناس قلوبها ماتت، كثير من الناس قلوبها ماتت. فإذا شو معنات الهوى يعمي ويصم؟ يعمي عن رؤية الحق حقا، ويصم عن سماع الحق حقا. فإذا بدك تخالف هوى نفسك، فالشرط الأول هو تحصيل قدر من علم الدين اسمه الفرض العيني. ما في عذر لألك أنك تتركه طالما أنت مكلف. أنت لو هذا القدر من علم الدين بقيت من غير أن تتعلمه ما بتصير تقي ولا صالح. لو عشت 200 سنة واشتغلت بصور العبادات ما بتصير تقي، لأنك تركت واجبا مؤكدا في دين الله أنت ملزم به، فرض عليك لازم مطلوب منك وأنت مضيعه. إذا كان تارك هالفرض العظيم كيف بدك تصير تقي؟ كيف تصير تقيا؟ كيف تصير صالحا؟ إذن هذا القدر من علم الدين كل مكلف ملزم بنفسه أنه يحصله. فإذا تعلمت أنا لهذا القدر ما بيكون سقط عن أولاد البالغين وعن إخواتي البالغين وعن زوجتي، لا، هن كمان بدهم يتعلموه. أنت إن تعلمت هذا القدر من علم الدين اللي هو الفرض العيني، لا يسقط الفرض عن زوجتك، هي كمان بدها تتعلم هذا القدر. لا يسقط الفرض عن أبويك وعن إخوتك، هن بدهم يتعلموا هذا القدر. إذن هذا مطلوب من كل بالغ عاقل، من كل مكلف، من كل مكلف يلزمه أن يتعلم هذا القدر من علم الدين. إذن هذا الشرط الأول، أنه يحصل الفرض العيني ثم يعمل به، ثم يعمل به. شو بيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه؟ يقول: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لأنك بالعلم تعرف ما يحل وما يحرم من الكلام، وبالعلم تعرف ما يحل وما يحرم من النظر إليه، وبالعلم تعرف ما يحل وما يحرم من الاستماع إليه، وبالعلم تعرف ما يحل وما يحرم من اللباس، وبالعلم تعرف ما يحل وما يحرم من المسكن، البيت اللي قاعد فيه، الدكان اللي قاعد فيها، المستودع اللي انت مصلبط عليه، البناية اللي انت مانع اصحابها يعمروا، البيت اللي قاعد فيه وعم بتطالب بخلو، هذا شو حكمه؟ بدك تعرف حكم الشرع في هذه المسائل. قديه في اليوم ناس عايشين ببيوت هي ليست ملكا لهم، وبتكاكين ومستودعات وبعقارات هي ليست ملكا لهم، استعصوا فيها، بيطالبوا بالخلو ليطلعوا، بيطلب 60,000 دولار ليترك الدكان، او بيقول له ما بظهر لتعطيني دكان جديد اذا عمرت. انت شريكه؟ لا. انت ترثه؟ لا. مينك انت مستأجر وخلص عقد الاجار، شو بعدك ناطر؟ قوم ظهار، حميل عرشاتك وظهار، اترك البيت وامشي. اذا كان صاحب البيت، صاحب الدكان، صاحب المستودع، صاحب المخزن ما قبل يجدد لك، اياك ان تبقى فيه ولو لحظة، خرج منه فورا. واياك وان تستعصي في عقار او دار او دكان او بيت او منزل او اياك ان تستعصي ظلما وعدوانا فيه، اياك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وأين المهرب؟ أين المهرب؟ من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. بعدين هذا اللي قاعد بالبيت غصبا بغير رضا المالك، صلاته في هذا البيت لا ثواب فيها، صلاته في هذا البيت لا ثواب فيها. لو سقط الفرض بس ما له ثواب وأجر. صلاتك في الدكان التي استعصيت فيها بغير رضا المالك لا ثواب لك في صلاتك في هذا الدكان، بل ومن علم بحاله لا يشتري منه، لا يشتري منه وهو يستعصي في هذا الدكان. لماذا؟ لأنه إن بقي الناس يشترون منه سيتشجع على البقاء والاستمرار في هذا المكان. فشراؤكم من هذا الإنسان في هذا الدكان في هذه الحال يجرئه على الاستمرار. أما إذا قطعه الناس، كل أهل المنطقة بطلوا يشتروا منه، شو بيعمل؟ بيظهر أن الدكان بيسلمها لصاحبها. إذا كان كل أهل المنطقة قاطعوه، ما فاتوا لعنده ولا اشتروا منه حتى ما يشجعوه يستمر غصبا مغتصبا للدكان، بيتركوا بيمشي. لذلك انتبهوا بالفرض العيني، بعلم الدين يعرف الإنسان ما يحل وما يحرم من المسكن، وبهذا العلم يعرف ما يحل وما يحرم، ما يحل وما يحرم كما قلنا من الطعام والشراب. بعض الناس اليوم يأكلون الحرام السحت الصرف بلا خلاف ولا يسألون، يأكلون الحرام الصرف ولا يسألون، يأكلون الحرام الصرف بل وكأنهم لا يبالون، لا يبالون. بل بعضهم يعترض عليك إن نصحته، بل بعضهم يعترض عليك إن نصحته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد، وفي لفظ كل لحم، نبت من حرام، نبت من سحت، فالنار أولى به، فالنار أولى به. إذن بعلم الدين تعرف كيف تتوضأ، ما هي أركان الوضوء وما هي نواقض الوضوء، بالعلم تعرف كيف تغتسل من الجنابة، ومتى يجب عليك أن تغتسل ومتى لا يجب عليك، ومتى تعيد الغسل ومتى لا تعيد. بالعلم تعرف كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبيع، وكيف تشتري، وكيف تتزوج، وكيف تطلق. بالعلم تعرف كل ذلك. بالعلم تعرف كيف تذكر ربك. حتى الذكر يحتاج للعلم، حتى الذكر، بل حتى دخول الخلاء يحتاج للعلم، حتى دخول الخلاء يحتاج للعلم. فإذا هذا هو الشرط الأول، الفرض الأول العلم والعمل، التطبيق، الالتزام، يعني أنك تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. شو بيقول سيدنا عمر رضي الله عنه في تفسير الاستقامة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال في تفسير الاستقامة: أن لا ترغ روغان الثعلب، من جوا ومن برا بدك تكون ملتزم بالشرع، أن لا ترغ روغان الثعلب. الاستقامة باطنا وظاهرا، الاستقامة باطنا وظاهرا، هكذا تصير تقيا. كيف؟ بالعلم والعمل. كيف؟ بالعلم والتطبيق، بالعلم والالتزام، تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. طيب، إذن قلنا الشرط الأول هو صحة العقيدة، الإسلام، العلم، التطبيق، الالتزام، تؤدي الواجبات، تجتنب المحرمات. شو بعد فيه؟ وأن تكثر من النوافل ولو من نوع واحد. شو يعني ولو من نوع واحد؟ يعني ليس شرطا للوصول للولاية أن تكثر من كل أنواع النوافل في الليل والنهار، بل لو اقتصرت على نوع واحد كصلاة النفل، صلاة السنة غير الفرض، أكثرت منها. كيف يعني بده يكون الإكثار؟ بما يعتبر عرفا أنه إلى حد الإكثار، بما يعتبر عرفا، مش أنك تصلي في اليوم والليلة الرواتب السنن الراتبة بس، يعني لا، على تعريف السلوك والوصول للولاية هذا منه إكثار. هذا مش أنك تصلي 20 ركعة في اليوم والليلة. بعض الصالحين كان في كل يوم في النهار فقط يصلي 400 ركعة، وهذا كمان منه شرط لأنه هذا إكثار كثير. هذا بس عم بعطي مثال بعض الصالحين كيف كانوا يصلوا. الجنيد البغدادي رضي الله عنه كان ورده من صلاة النافلة في الدكان في محل العمل 400 ركعة كل يوم. هذا غير اللي بيصليهم بالليل بالبيت، هذا في الدكان في محل العمل 400 ركعة في اليوم. اليوم بعض الناس ما بيصلوا الفرائض في الدكان في محل العمل، في ناس ما بيصلوا الفرائض، لا يصلون الخمس أو 3 صلوات أو 2 صلوات حسب الوقت اللي بيكونوا فيه بالدكان، أو إذا كانوا مسافرين. بعض الناس شو بيقول؟ وصليها كلها في الليل، إنه يقضي كل الصلوات في الليل، يجمع كل الصلوات إلى الليل. هذا فاسق، هذا فاسق، هذا مجرم، هذا من أهل الكبائر، هذا ملعون، هذا فاسق، هذا قريب من الكفر. حلت عليه لعائن الله وسخط الله، حلت عليه لعائن الله وسخط الله. هو اللي بيترك صلاة واحدة مفروضة بلا عذر يتركها، قال العلماء عنه قريب من الكفر، قريب من الكفر. اللي بيترك صلاة واحدة، مثلا ترك المغرب عمدا إلى أن دخل العشاء، عمدا هو متذكر أنه دخل المغرب، وبقي قاعد طاولة زهر أو ورق شدة أو أرجيلة أو ديمة أو تلفزيون، أو عم بيأكل أو عم بيشرب أو عم بيتسلى أو على البحر أو عم بيعمل رياضة، تارك الصلاة عمدا وهو متذكر أنه دخل وقت المغرب، والوقت عم بيطلع عم بيخرج، الوقت عم بيخلص، متذكر عمدا تركها إلى أن دخل العشاء. هذا قريب من الكفر، من عظم ذنبه، من عظم ذنبه. هذا اللي بيترك صلاة واحدة هيك، كيف اللي بيترك 2 و3 و4 في اليوم؟ كيف هذا؟ نعوذ بالله يخشى عليه من سوء الخاتمة، هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة. فإذا يا أخواننا، شو يعني الإكثار؟ ما يعتبر عرفا أنه إكثار، عرفا أنه يكون أكثر من الصلاة، أكثر من الصلوات النافلة، يعني يصلي في وقت الضحى، يصلي قبل الظهر، يصلي بعد صلاة الظهر، يصلي قبل العصر، يصلي عند المغرب كثيرا، يصلي بعد المغرب، يصلي بعد العشاء، يقوم الليل، مش بس السنن الراتبة، لا، إنما يعتبر إكثارا. بعض الصالحين كان يصلي في اليوم 500 ركعة، بعضهم 1000 ركعة، هو الأولياء صالحين. طيب إذا كان أكثر من نوع من أنواع النوافل غير الصلاة النافلة كمان بيمشي، ما قلنا ولو نوع واحد لكن أكثر منه، مثل الذكر، يعني مثل الذكر لكن إلى حد الإكثار. المبتدئ في السلوك في الماضي، المبتدئ في السلوك كان ورده من التهليل 12,000 تهليلة في اليوم. هذا المبتدئ، هذا المبتدئ 12,000 تهليلة في اليوم، هذا المبتدئ. وبعض الناس يكون ورده في اليوم إلى 20,000 30,000 70,000. هذا حصل، وبعض المريدين يشتغلون بهذا، يشتغلون. إذا كان الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله كان ورده من الصلاة على النبي في اليوم 80,000 مرة، 80,000 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد إذا درب حاله وقلل من راحة النفس وقلل من النوم وترك الأمور يلي بتشغله وبتلهيه، بيشوف بركة عظيمة في الوقت وينجز أعمالا كثيرة في النهار أو في الليل. أليس الرسول عليه السلام قال: بورك بورك لأمتي في بكورها؟ الاستيقاظ باكرا فيه فوائد كثيرة. طيب لما اليوم الواحد بفيق الساعة 10 من النوم شو بده يلحق يعمل؟ لما بفيق الساعة 10 من النوم، لما بفيق الساعة 9 من النوم، لما بفيق الساعة 8 من النوم شو بده يلحق يعمل؟ كم بقي للظهر؟ كم بقي للمغرب؟ بدخول المغرب انتهى النهار ودخل الليل. طيب لما بيبقى قاعد تلفزيون وتليفون ورسائل ومسجات وفيسبوك وانترنت وإيميلات للساعة 1 و2 و3 قبل الفجر، متى يتهجد؟ متى يقوم الليل؟ أكثر الناس اليوم بسبب التلفزيونات ذهب النور الذي كان في قلوبهم. أكثر الناس النظر في التلفزيون في هذه الأفلام والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات، وأكثر هالكلام الطق الحنك واللي كلام بذيء وصور بذيئة، هذا يقسي القلب، تضيع للوقت، تعلق القلب في الدنيا، تعلق القلب في الدنيا بيصير بيتأثر، بيصير بده يعمل مثلهم، بيصير بده يقلدهم. طيب أنتين بدك تشتغل للآخرة؟ إذا بدك تمشي بطريق السلوك، إذا عم بتنام الساعة 3 قبل الفجر وبتفيق الساعة 11 قبل الظهر، متى يكون الاشتغال للآخرة؟ بعض الناس شو 11؟ بعض الناس يستيقظون من نومهم قريب العصر، قريب العصر. طيب وين فيقوا أنتوا قبل الفجر؟ صلوا التهجد واشتغلوا بالدعاء وحفظ العلم واخرجوا لصلاة الفجر جماعة وبلشوا بشغلكم الأوراد والعلم والطاعات بعد الفجر، روحوا على شغلكم بكير، بهالفراغ وبهالوقت بتشوفوا قد بتعملوا أعمال، بيكون عملت أعمال يمكن بثلاث أيام ما بتعملها وانت كسلان عملتها وبعد ما دخل الظهر. ليش؟ لأنك عم تغتنم الوقت. الرسول قال: بورك لأمتي في بكورها. يمكن ثلاث أيام بدك على الكسل تاعك والنوم المتراخي تاعك، ما بتعمل الأعمال اللي بتعملها من الفجر لقريب الظهر مع الوقت الواسع والهمة في الطاعات والعبادات. إذن لابد للإنسان أن يراقب نفسه وأن يحاسب نفسه وأن يشتغل على تهذيب نفسه وأن يشتغل على تهذيب نفسه. إذن الإكثار من الطاعات ولو من نوع واحد. هلا اللي عنده قضاء فرائض بده يشتغل بالقضاء، اللي عنده قضاء صلوات يلزمه على الفور أنه يصليها، ما بيروح بيشتغل بالسنن وإلا بيكون مغرور، ترك الفرائض وما يلزمه على الفور وراح تركها وذهب يشتغل بالنوافل، هذا مغرور كما قال العلماء والحفاظ كالحافظ ابن حجر العسقلاني ناقلا عن بعض كبار العلماء قالوا: ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فهو مغرور. اللي عليه قضاء صلوات بده يخلص القضاء قبل، لأنه هذا يسأل عنه يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث صحيح رواه البخاري وابن حبان: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إلا شو يعني؟ إلا أن يقضي هذه الصلاة، إلا قضاء هذه الصلاة. الرسول يقول لا كفارة لها إلا ذلك. من هون بتعرفوا أنه هذا الشيء اللي بيعملوه بعض الضيع والقرى، وساعة بيقولوا المذهب الحنفي، وساعة بيقولوا عن العالم الفلاني، ما يسمى إسقاط صلاة أو كفارة الصلاة، بيكون الميت تارك صلاة عندهم، بيجوا بيجيبوا كيس حنطة قمح وبيحطوا فيه ليرتين ثلاثة أو 10 ليرات ذهب، وبيهزوا الكيس وبيعطوا لهيدا وهذا بيعطي لهيدا، بيعملوا حويقة، ثم في الأخير يرد إلى الأول أو يعطى لمن رسم شيخا. قال عزعم هذه إسقاط صلاة أو كفارة صلاة. الرسول ماذا قال؟ لا كفارة لها إلا ذلك. حديث صحيح رواه البخاري وابن حبان. بل قال القاضي عياض وابن بطال والنووي: لا يجزئ إخراج المال ولا الطعام، ولا بد من قضائها بالإجماع. بالإجماع، مش مثل ما قال ابن تيمية وابن قيم الجوزية. ابن تيمية وابن قيم الجوزية قال إذا واحد كان تارك الصلاة ثم تاب وبدأ بالصلاة من جديد، قال ما تركه لا يقضيه. قال كيف الحكي؟ هذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع. فإذا انتبهوا، اللي عليه قضاء صلوات بده يصلي هذا القضاء بالأول، هذا القضاء أولا، لا يترك الفرض ليشتغل بالنفل، لا يترك الفرض ليشتغل بالسنة. ثم الإنسان إذا عمل هذه الشروط وأداها صار وليا من أولياء الله، ولو لم تظهر له كرامة بين الناس، ولو لم يطر في الهواء، ولو لم يمشي على وجه الماء، لأن الاستقامة عين الكرامة. الشياطين بتطير، صاروا أولياء؟ لا. والحية بتمشي على وجه المي؟ ما في أنواع حياة بتمشي على وجه المي؟ بلى، هذه كرامة شيء؟ لا. والنعامة بتاكل الجمر؟ النعامة، النعامة تأكل المسامير المجمرة، المسامير حديد يعني، تأكله وتستمرئه، تستلذ به. هل هذه كرامة؟ لا. وطير الحجل يأكل البحص، هل هذه كرامة؟ لا. إذن أنتين الخوارق بتكون كرامات إذا كانت مع الاستقامة، إذا كانت مع الاستقامة. إذن ليس من شرط الولي أن يعرف نفسه أنه ولي، وليس من شرط الولي أن ينادى عليه بين الناس بالولاية، لا، وليس من شرط الولي أن يعتقده الناس أنه من الأولياء، لا، بل كثير من الأولياء لا بيعتقدوا بحالهم الولاية، ولا الناس بيعرفوهم أولياء، بل عند الموت يتفاجأ عندما يقول له الملك: السلام عليكم يا ولي الله. أما قبل ذلك هو لا ينظر إلى نفسه أنه ولي أو أنه تقي أو أنه صالح، بل ينظر إلى نفسه أنه من عامة المسلمين، ينظر إلى نفسه أنه من عامة المسلمين. ليش؟ ليزداد تواضعا، وليزداد عملا ورفعة، ليزداد تواضعا وعملا ورفعة. كثير من الأولياء الناس ما بيعرفون أولياء، ولا أهلهم بيعرفوهم أنهم أولياء، حتى أهلهم ما بيعرفوهم، وهم لا يعتقدون في أنفسهم الولاية، بل ما يظهر على أيديهم من خوارق وعجائب شو بيقولوا؟ هذا بسر مشايخنا الأولياء، هذا ببركة مشايخنا الأولياء، هكذا يقولون. إذن انتبهوا، ليس شرطا للولي أن يعتقد في نفسه الولاية، أو أن يعرف نفسه أنه ولي، أو أن يعتقده الناس أنه من الأولياء، هذا ليس شرطا، بل منهم من كانوا يظنون في أنفسهم أنهم من عامة المسلمين، من عامة المسلمين، لا يعتقدون في أنفسهم الولاية، لكن عند الموت يعرفون أنفسهم لما يرونه من الإكرام وتبشير الملائكة لهم. هذا الولي الذي ربما كان في نظر الناس من المجانين، الذي ربما كان عند الناس ممن تشمئز النفوس منهم، لا بيصافحوهن ولا بيقربوا عليهم ولا بيعبطوهن ولا بيبوسوهن ولا بيفوتون عبيوتهم، وإذا أجوا بسكروا الباب، ها؟ وهو عند الله من الأولياء. عند الموت يحضره 500 ملك من ملائكة الرحمة، وجوههم كالشموس والأقمار، يطلع منها النور، يقعدون حوله ومنه على مدى. هذا يحصل للأولياء، هذا يحصل للأولياء، وعلى ذلك شواهد كثيرة، شواهد وحالات كثيرة تشهد بهذا. ومنهم من يرى الجنة عند الموت والحور العين، ومنهم من يرى الرسول يقظة عند الموت، لكن هو الولي يكون في بلده والنبي في قبره من غير أن يخرج النبي من قبره. الله يقرب المسافات البعيدة لمن يشاء، المسافات البعيدة الله يقربها لمن شاء. وهذه الحواجز، وهذه الحواجز الأبنية والجبال والتلال، ها، والصخور وغير ذلك، كل هذا يصير كالبلور، مثل اللؤزيز الشفاف، يصير مثل هذا، فيرى كأنه من خلاله النبي وهو في قبره. الله يقرب البعيد لمن شاء، ويباعد القريب عن من شاء، ويكثر القليل في عين من شاء، ويقلل الكثير في عين من شاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. بعضهم هنا في بيروت حصل، وفي بعلبك حصل، هم عند الموت صاروا يتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في بيروت واحد من المنسوبين من أهل البيت، من آل النقيب، من آل النقيب، وهو يحتضر، صار يقول هذا رسول الله، هون ببيروت، هذا رسول الله يضحك إلي وجهه يخرج منه النور، صار يحكي. الله قريب من الجامع، تعرفه أنت؟ الله عز وجل يفعل ما يشاء، الله عز وجل يفعل ما يشاء. هذا حصل لغير واحد، مش بس لواحد، لغير واحد من الناس. الله عز وجل يريهم النبي صلى الله عليه وسلم يقظة عند الموت وهم يحتضرون، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. ثم إن من هؤلاء الأولياء الصلحاء الأخيار الأطهار من يصيرون أولياء بعدما صاروا مستعدين للولاية بأعمال يعملونها في خدمة وقضاء حاجات المسلمين، يعني يحبب إليه الإكثار من قضاء حاجات المسلمين فيصل إلى الولاية، يكون مستعدا، يكون عنده استعداد، فيحبب إليه الإكثار من قضاء حاجات الناس، فبهذا يصير وليا. أليس قال الحسن رضي الله عنه: من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، من نعم الله عليك حاجة الناس إليك. وبعضهم يحبب إليه الإكثار من قراءة القرآن، يصير ملازما لقراءة القرآن ليلا ونهارا. واحد من تلاميذ شيخنا، من تلاميذة شيخنا، اسمه الشيخ محمود المعاني، تتذكر الشيخ لما راح بالسبعينات على قريط، كان معه شخص لابس كفية وجهه أبيض، هذا اسمه الشيخ محمود المعاني، لما راعى جامع قريطن عند عبد السلام سالم تذكره، كان معه رجل انت خمنته خليجي، ومنه خليجي هذا، اسمه الشيخ محمود المعاني، هذا من تلاميذة شيخنا الشيخ لما كان في دمشق. هذا الشيخ محمود المعاني قرأ عليه العلم وفي العقيدة وأجازه الشيخ. والشيخ أنا سمعته يقول كان نعم العون لي على خدمة الدعوة، كان يساعده للشيخ بخدمة الدعوة. لما إجا عند هذا الرجل كان معه هو الشيخ محمود المعاني، هذا من أهل التقوى والصلاح، واجتهد في العمل والطاعة إلى أن صار وليا، وحبب إليه ملازمة القرآن، ولا زال على قيد الحياة إلى اليوم. في كل يوم له ختمة من القرآن، في كل يوم يختم القرآن، في كل يوم، في كل يوم يختم القرآن. هذا من تلامذة شيخنا اسمه الشيخ محمود المعاني، لطف الله به وحفظه. كأنه البدر على الأرض الذي يراه ينظر كأن النور يخرج من جلده، سبحان الخالق العظيم. هذا يلازم القرآن كل يوم يعمل ختمة، كل يوم كل يوم يعمل ختمة. بعضهم حبب إليهم هذا، يعني أنواع الطاعات من أكثر منها إلى حد الإكثار هذا شرط للوصول للولاية. رزقني الله وإياكم ذلك، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.